السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن السويل وهذا بودكاست اسأل التاريخ. رحلتنا اليوم مختلفة تماما، راح تكون مع الجيش التتاري أو الجيش المغولي، ذلك الجيش الذي أشيع أنه لا يقهر. القصص اللي راح أذكرها الآن لكم، هذه القصص هي ليست من وحي الخيال ولا أساطير تروى، هذه القصص موجودة في كتب التاريخ مسجلة، وبالأخص اللي راح أذكرها لكم الآن هي موجودة في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير. يقول فيه أنه كان أحد جنود التتار يذهب إلى قرية فيقتل أهلها كلها، ولا يستطيع أي أحد من هذه القرية أن يرفع يده تجاه هذا التتاري. أيضا كان التتاري يمسك أحد المسلمين ويضعه على الأرض وما يكون معه سلاح هذا التتاري، فيقول للمسلم خلك مكانك أنا راح أجيب سلاحي وأجي أقتل، ويبقى هذا المسلم مكانه ولا يفر أو يذهب إلى مكان، ينتظر التتاري حتى يأتي فيقتله، إلى درجة أنه أحد الناجين من معارك التتار ومن الجرائم اللي كانوا يفعلونها يقول كنت مرة يعني معي 17 شخص، أنا و17 شخص موجودين، وإذا بفارس تتاري جاء وقال ربطوا بعضكم، يعني كل واحد يربط يد الثاني، وكان نيته أنه يقتله. فقال يعني هذا الرجل حنا 17 هو واحد، ليه ما يعني نقوم عليه ونقتله؟ فيقول ولا أحد منهم قدر أنه فقط يتجرأ أنه يصد أو يدفع، كلهم كانوا خائفين. فيقول هذا الرجل أخرج السكين وقتلت فنجوت وغيري كثير. هذه القصص تجعلنا نتخيل مدى الخوف اللي كان موجود في قلوب المسلمين في تلك الفترة، وحتى قلوب النصارى تجاه التتاريين. إلى هذه الدرجة كان التتار مخيفين ومرعبين، والأسطورة التي أشيعت أنهم لا يقهرون هذه كلها إن شاء الله راح نشوفها اليوم وناخذها. حتى نفهم قصة التتار أكثر لازم نعرف متى نشأ التتار. التتار نشأوا في سنة 602 هجري، وكان زعيمهم هو جنكيز خان، وجنكيز خان تعني ملك الملوك أو الملك الذي لا يقهر. وميزان القوة كان في القرن السابع عشر اللي هو من 600 ومطالع، كانت تتمثل في المسلمين، فالخلافة العباسية كانت ماسكة أراضي جدا كثيرة على الرغم من أنها فقط مسمى في تلك الفترة، فكانت يعني داخل في حكم العباسيين دول جدا جدا كثيرة. يعني إذا فقط تكلمنا عن بلاد إذا بنشوفها في وضعنا الحالي كانت باكستان وأوزبكستان وإيران والعراق والشام والجزيرة العربية، إضافة إلى مصر، يعني مدن جدا كثيرة كانت تحت الخلافة العباسية، ولكن الوضع الحقيقي في ذلك الوقت هي فقط مجرد مسمى، فكانت كل إقليم أو كل منطقة هو لديه حكم ذاتي، ولكن يقال فقط يشاع أنه ترى إحنا تبع الخلافة العباسية. فعلى سبيل المثال تجد أنه في مصر يعترفون أنه في خليفة عباسي، ولكن القرارات الداخلية في مصر اللي يتصرف فيها هو حاكم أو ملك مصر. كذلك نفس الشيء في الشام، كذلك نفس الشيء في إيران وفي باكستان وأوزبكستان وكل هذه المدن. وكان الخليفة العباسي فقط يحكم العراق، وحتى قيل أنه ليس كامل العراق، أجزاء من العراق فقط هي اللي كان يحكمها فعلا الخليفة العباسي اللي يتمثل في العاصمة بغداد. هذه كانت قوة المسلمين. في المقابل كان في قوة النصارى وكانت أيضا موجودة، ولكن كلا القوتين المسلمين والنصارى كان فيهم ضعف جدا شديد. ونشأت في تلك الفترة التتار، هذه الأمة الهمجية اللي لا تملك أي تاريخ ولا حضارة ولا أي مخزون ثقافي، نشأت في منطقة منغوليا، وهي الآن يعني دولة منغوليا هي نفس المنطقة هذه، وهي ملاصقة للصين مع هذا القائد الجديد جنكيز خان. جلس جنكيز خان يوحد منغوليا ويوحد مناطق كبيرة من الصين حتى استقرت له، ولكن جنكيز خان ما كان يريد أن يتوقف فقط على منغوليا والصين، كان في خطة أنه يتوسع ويأخذ مدن وممالك جدا كبيرة حتى يوسع إمبراطوريته الجديدة اللي هو كان يطمح لها. وكانت أقرب الممالك لجنكيز خان هي الدولة الخوارزمية، فكان يفكر كثير أنه يغزوها، ولكن بحكم أنه بينه وبين حاكم خوارزم محمد خوارزم شاه اتفاقيات أنه ما يكون بينهم قتال، كان نوعا ما يحترمها لكنه ينتظر الفرصة فقط حتى أنه ينقض هذا العهد ويبدأ في غزو الدولة الخوارزمية. طبعا فكر جنكيز خان مليا أنه كيف ممكن يغزو خوارزم، فما وجد أي حيلة إلى أن حدثت حادثة. هذه الحادثة كانت سنة 616 هجري. من خلال هذه الحادثة وجد جنكيز خان أنه هذه هي الفرصة المناسبة أنه يبدأ القتال مع الدولة الخوارزمية. هذه الحادثة لما تذكرها كتب التاريخ تجد فيها اختلافات جدا كثيرة وأسباب جدا كثيرة. الحادثة تقول أنه 4 تجار من المغول جاءوا إلى أحد مدن دولة محمد خوارزم شاه، وكان أمير هذه المنطقة رأى هؤلاء التجار وقتلوا. طبعا كتب التاريخ تقول بعضها أنه التجار 4 هذولا كانوا جواسيس، وآخرين يقولون لا، أنه أمير هذه المنطقة هو أراد أن يقتلهم لفعلهم فعلوا، وناس تذكر أنه لا، هؤلاء هم أرسلهم أصلا جنكيز خان حتى يقتلون فيكون هذا عذر له. عموما خلاصة القصة أنه 4 تجار هؤلاء قتلوا، فلما قتلوا طلب جنكيز خان أنه القتلة يأتون إليه فيحكم فيه. طبعا بحكم قوانين الدول في ذلك الزمان أنه لكل دولة لها سيادة، فاللي قتل هؤلاء هو أحد رعايا الملك محمد خوارزم شاه، فقال محمد خوارزم شاه هذا الملك أنه أنا اللي أحكم فيه، وأنا إن كان فعلا لم يستحق التجار هؤلاء القتل أنا اللي أحكم فيه وأنا اللي أقتله. طبعا غضب جنكيز خان وقال لا أنا اللي أحكم فيهم. فمن خلال هذه المشكلة جهز جنكيز خان جيشه واستعد للمعركة الكبيرة مع محمد خوارزم شاه. هذه المعركة يعني كانت معركة جدا قوية واستمرت لمدة 4 أيام، ومع ذلك لم ينتصر أحد الجيشين، كلا الجيشين أنهكا وكلاهما خسر منهم كثير، فتراجع جيش التتار بقيادة جنكيز خان وأيضا تراجع جيش محمد خوارزم شاه. المؤسف في هذه القصة أنه محمد خوارزم شاه بعد هذا الرجوع ما جهز جيش ثاني، لا، ذهب إلى عاصمته واحتمى فيها هناك وما حاول أنه أبدا يعني يجهز جيش ثاني ويقاتل. وللأسف جنكيز خان أعد جيشه مرة أخرى وبدأ اجتياحه الأول على دولة خوارزم شاه. طبعا حتى تفهم القصة أكثر، التتار كان لهم 3 اجتياحات، اجتياح أول واجتياح ثاني واجتياح ثالث. الاجتياح الأول هو اللي ذكرنا الآن كان على دولة خوارزم شاه بعد أن انسحب ملكها إلى عاصمته. وحتى تعرف أكثر، الدولة الخوارزمية هي ليست دولة صغيرة، احنا نتكلم في الدول الحالية الآن هي دولة أفغانستان وأوزبكستان وطاجكستان وكازاخستان وتركمانستان وباكستان وأجزاء من إيران، يعني هي دولة جدا كبيرة. فلما هاجم جنكيز خان بدأ في أول قتال له وفي أول اجتياح له على مدينة بخارى، فحاصر هذه المدينة وطلب من أهلها أنهم يسلمونها مقابل الأمان. فانقسم أهل هذه المدينة إلى رأيين، فجزء قال سلموا المدينة لأن جنكيز خان سيعطينا الأمان، وملكنا وحاكمنا ما جاء ولا دافع عنا، وإحنا اللي أمام المدفع وأمام النار فما في أحد سيدافع عنا. والجزء الثاني قال لا، إحنا سنقاتلهم وإنه ما نأمنهم وقد تكون هذه خديعة، ولكن كان الأغلب في المدينة مع أنهم يسلمون المدينة لجنكيز خان وللجيش التتاري مقابل الأمان. ولكن الجزء الآخر كان رافض تماما، فذهب وتحصن في قلعة داخل مدينة بخارى. طبعا فتحوا أبواب مدينة بخارى ودخل الجيش التتاري وأعطى الأمان في البداية وحاصر القلعة هذه اللي يوجد فيها الجزء اللي يبغى يقاتل لمدة 10 أيام، وبعد 10 أيام استسلموا، فدخل التتار وقتلوا كل من في هذا الحصن. هل جلكيز خان بعد ما رأى ذلك والمدينة سلمت سيعطيهم الأمان الحقيقي؟ للأسف لم يحدث ذلك. دخل جلكيز خان بعد قتل جميع من في الحصن، أمر باستباحة مدينة بخارى. طبعا كلمة استباحة في مصطلح التاريخ كلمة جدا كبيرة، معناها أنه كل ما في المدينة يستباح، رجال، نساء، أطفال، مال، فيقتل من يقتل، ويعني تحدث سرقات ونهب وتصل إلى والعياذ بالله الاغتصاب، وأمام يعني أمور جدا كثيرة ومروعة. يعني خلونا بس نسمع ابن كثير يصور لنا ما حدث في مدينة بخارى في كتابها البداية والنهاية. يقول: فقتل من أهلها خلق لا يعلمهم إلا الله عز وجل، وأسروا الذرية والنساء، وفعلوا مع النساء الفواحش في حضرة أهليهم، يعني والعياذ بالله ارتكبوا الزنا مع البنت في حضرة أبيها أو الزوجة في حضرة زوجها. فمن المسلمين من قاتل دون حريمه حتى قتل، ومنهم من أسر فعذب بأنواع التعذيب، وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والأطفال والرجال. ثم أشعلت التتار النار في دور بخارى ومدارسها ومساجدها، فاحترقت المدينة حتى صارت خاوية على عروشها. هذه كانت أفعال التتار. طبعا المستمع لهذه القصة يجب أنه يفهم أنه إحنا قاعدين نتكلم عن جيش همجي لا توجد له في كتب التاريخ أي حضارة، هو جيش فقط بدأ في القرن 17 1602، ولا يملكون أي حضارة ولا تاريخ، يعني جيش همجي إلى أبعد الدرجات. وهذه الحادثة المروعة كانت في سنة 616، ومع بداية سنة 617 اجتاح التتار أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي، وكانت الحوادث التالية جدا جدا مفجعة. فبدأوا طبعا بمدينة سمرقند وهي أحد مدن أوزبكستان الآن، وفي طريقهم لها اصطحبوا مجموعة كبيرة من أسرى المسلمين اللي أخذوهم من مدينة بخارى، وكان هدفهم من ذلك عدة أشياء. الأولى أنه أعطوا كل هؤلاء الأسرى أن يحمل راية للتتار، فيظن أهل سمرقند أنه التتار عددهم جدا كبير، وأيضا كانوا يجبرون هؤلاء الأسرى أنهم يقاتلون في الصفوف الأمامية حتى تكون لهم كالدروع ويعني فيستفيدون منها. واستغلوا هؤلاء الأسرى المسلمين أنه لو أسر أحد التتار فإنه نبادله بهذا المسلم، وكانوا أيضا يقتلونهم أمام أسوار سمرقند أو في أي منطقة يذهبون لها حتى يدبون الرعب في قلوب المدينة المحاصرة، وأنه أي أحد يتجرأ أنه يعصينا ولا يمتنع عن أوامرنا فسيكون يعني هذا مصيره. طبعا سمرقند كانت مدينة جدا عظيمة، وكانت في تلك الوقت يعني حصونها جدا منيعة وأسوارها عالية، وكانت لها قيمة استراتيجية في ذلك الوقت. لذلك محمد بن خوارزم شاه جعل عليها 50,000 جندي لحمايتها، ولكن المؤسف لم يقاتل 50,000 جندي، وكانوا جدا خائفين من التتار، وكانت الأحداث اللي حدثت في مدينة بخارى يعني على مرأة ومسمع منهم، فرفضوا أن يقاتلوا. فبدأت مجموعة من أهل المدينة اللي ما لهم خبرة عسكرية ولا لهم دراية كثير بالأمور الحربية أنه إحنا لازم نقاتل التتار، فخرج مجموعة كبيرة وكانت أعدادهم قرابة 70,000. فلما خرجوا التتار انسحبوا، كانت هذه خطة استراتيجية من التتار حتى أنه يخدعونهم. فتقدم المسلمين وكانوا عددهم مثل ما ذكرنا 70,000، و أتى التتار من الخلف وحاصر المسلمين تمام 70,000 وقضوا عليهم كلهم عن بكرة أبيهم. طبعا اللي خرجوا لا يلامون يعني بحكم أنه مثل ما ذكرت ما لهم خلفية عسكرية وهم ناس متطوعة، ولكن الأسى والحزن كله على الجيش المدرب واللي عنده الخبرة اللي جلس في المدينة. بعد ذلك لما رأى المسلمين أو بالأصح الجيش النظامي أو الجيش اللي كان في مدينة سمرقند 70,000 قتلوا مرة واحدة، طلبوا أنهم يأخذوا الأمان من جنكيز خان. العجيب أنه كيف طلبوا الأمان أنهم يأخذوا من جنكيز خان وهم حديثين عهد بما حصل في مدينة بخارى، فقرروا أن يفتحوا لهم الأبواب مدينة سمرقند كامل أو يأخذ الأمان من جنكيز خان. فحدث للأسف ما حدث في مدينة بخارى، قتل الرجال كبارهم وأطفالهم ونساءهم، وحدثت نفس الأحداث المروعة اللي حدثت في مدينة بخارى. بعد ذلك استقر جنكيز خان في مدينة سمرقند، أعجب جدا فيها وبجمالها، وأمر بإرسال 20,000 فارس تتاري فقط للإمساك بملك الدولة الخوارزمية محمد بن خوارزم الشاه، وكان هذا فيه من التقليل والتصغير في محمد بن خوارزم الشاه، إنه أنت ملك دولة خوارزم الكبيرة هذه، أنا فقط 20,000 خليهم يجيبونك. فانطلق الفرسان إلى مدينة أورجندا اللي كانت وقتها هي العاصمة اللي يوجد فيها محمد بن خوارزم الشاه. تفر محمد إلى مدينة نيسابور في إيران، ثم بعد ذلك لحقوه إلى مدينة نيسابور، ففر إلى مازندران، ثم بعد ذلك فر إلى الري، ثم إلى همدان، ثم رجع مرة أخرى إلى مازندران، وبعدين ذهب إلى أقليم طبرستان، ومن خلاله أبحر من بحر قزوين إلى جزيرة. كل هذه الملاحقة من الجيش التتاري لملك الدولة الخوارزمية، يعني يجب أننا نضع في الاعتبار هذا ملك هذه الدولة، دولة جدا كبيرة الآن في زماننا الحالي هي 6 أو 7 دول. يفر ملكها من منطقة إلى منطقة إلى أن وصل إلى جزيرة بعيدة لا يستطيع التتار أن يهجم فيها. عجيب جدا ما يفعله التتار، وكيف هذا الرعب الكبير اللي كان في نفوس المسلمين في تلك الفترة من التتار. طبعا للأسف توفي محمد بن خوارزم شاه في تلك الجزيرة، ويعني لم يجدوا له كفن حتى أنه يكفنون فيه ويدفنونه، فما وجدوا إلا فراش كان ينام عليه فكفنوا في هذا الفراش ودفن. وللأسف اللي يقرأ في سيرة محمد بن خوارزم شاه يعني كان رجل فيه خير وكان رجل عادل، ولكن الأحداث في هذه الفترة من التاريخ عجيبة، وراح نشوفها اليوم في حلقة اليوم، أحداث جدا عجيبة تستغرب إنه هذه الأشياء وجدت في التاريخ. ومات محمد بن خوارزم شاه وحيد طريد شريد وفقير، فهذا هو الحال. يعني سبحان الله، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. العجيب في هذه القصة إنه الفرسان اللي أرسلهم جنكيز خان وعددهم 20,000، المسافة اللي مروها من مدينة سمرقند إلى بحر قزوين، المسافة هذه قرابة 700 كيلومتر، 700 كيلومتر، فقط 20,000 فارس تتاري يمر، ولا يوجد أي جيش نظامي في الدولة يقاتلهم، ولا أي جيش مدينة، لا أحد يتعرض لهم. غريب جدا، يعني مملكة كبيرة بهذا الحجم لا يوجد فيها أي جيش يقاتل التتار، فكيف 20,000 وهي أعداد جدا بسيطة مقارنة بجيوش الدول في تلك الفترة، لا أحد يقاتلهم، يمرون ولا يوجد من يعترض. طبعا الفرقة التتارية هذه الصغيرة اللي من 20,000 بعد ما عادوا من شاطئ بحر قزوين ذهبوا إلى مدينة مازندران اللي هي الآن في إيران، وملكوا هذه المدينة وأخذوها، مع أنها كانت مدينة صعبة جدا ومحصنة بشكل جدا جدا قوي. يعني كانت هذه المدينة من أشد المدن في إيران مناعة، إلى درجة أنه أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما استطاع عمر بن الخطاب ولا استطاعت الجيوش الإسلامية أنهم يدخلون مازندران، ما استطاعوا في تلك الفترة. ولم تدخل يعني لم تدخل في حكم الدولة الإسلامية إلا في زمن مين؟ زمن سليمان بن عبد الملك، يعني أحد حكام الدولة الأموية وحاكم متأخر. يعني تخيل تلك الفترة كلها ما حد قدر يأخذ هذه المدينة، واستطاع التتار أن يأخذوها 20,000. وطبعا ما يحتاج نتكلم عندما يدخلون التتار، هي نفس القصة، قتل وتعذيب وسبي ونهب وإحراق، همج، جيش همجي إلى أبعد درجة. بعد ما قضوا على مدينة الري ذهبوا إلى مدينة قزوين، أيضا هي أحد المدن الإيرانية، وقتلوا أهلها. ويعني لكم أن تتخيلوا أن الأعداد التي قتلت في مدينة قزوين يعني حوالي 40، أعداد كبيرة تقتل على يد التتار ولا يوجد من يوقف هذا الجيش. بعد ذلك اجتاح التتار أذربيجان، وبعد ذلك أخذوا أرمينيا وجورجيا، واجتاحوا أيضا إقليم خراسان. وفي هذا الإقليم حدثت حادثة مروعة لأهل مدينة مر، حادثة جدا مؤلمة. حاصر ابن جنكيز خان هذه المدينة، فلم تستطع الصمود أمام التتار، فاضطرت إلى أنها تفتح أبوابها. فأصدر ابن جنكيز خان الأوامر، فأمر أنه يأتون بأهل المدينة كلهم، فجي بأهل المدينة، وأمر أن يأتوا بأمير البلد وكبار القادة والرؤساء فيقتلوا جميعا أمام عامة أهل البلد. كان أمر مريع جدا، وهم ينظرون أميرهم وأمراءهم وقادتهم يقتلون واحد تلو الآخر. بعد ذلك أمر أنه يخرجون اللي عندهم حرف وبعض الصناعات اللي هم ماهرين فيها، وأنهم يرسلون إلى منغوليا حتى يستفيدون منهم. بعد ذلك أمر أنه يخرجون أصحاب الأموال الأغنياء، وأنهم يعني يعذبون حتى أنهم يدلونهم على أموالهم. بعد كذا بدأ الأمر أنه بتفتيش المدينة كاملة وكل البيوت وإخراج المتاع الثمين فيها، والأموال أيضا أخرجه. واستمر هذا البحث كل مدة 3 أيام. بعد هذا كله الأمر الرهيب والمفجع اللي حدث أنه أمر ابن جنكيز خان أن يقتل أهل البلد كلهم، جميع من في مدينة مرو أن يقتلون. وبدأ التتار يقتلون في سكان هذه المدينة رجالا ونساء وأطفال، ما تركوا أي أحد. والسبب بهذا الغضب أن هذه المدينة استعصت عليهم وجلست فترة مقاومة ولم تفتح أبوابها، فهذا مصيرها ومصير أي أحد يتجرأ أنه يقف أمام التتار. طبعا بعد ذلك أمر بن جنكيز خان أنه يحصى عدد القتلى، فكانوا قرابة 700,000 قتل، أعداد مهولة جدا تقتل من التتار. يعني التتار قاعد تقتل في مدينة مروا، في المدن الأخرى اللي قبلها مثل ما ذكرنا 40,000 700,000، وسنجد بعد ذلك في هذه القصة كم الأعداد المهولة اللي ستقتلها التتار. بعد ذلك اجتاحوا نيسابور، وكانت هذه أيضا مدينة كبيرة من مدن إقليم خراسان، وهي الآن مثل ما ذكرنا في إيران، وتوجه لها التتار مباشرة بعد ما فرغوا من مدينة مرو، وحاصروا هذه المدينة لمدة 5 أيام. وللأسف لم يستطع أحد أن يقاوم التتار، والجميع قاعد يرى ما حدث في بخارى وسمرقند ومرو، فما خرج أي أحد. المهم أنه هذه المدينة ما استطاعت أن تقاوم فاستسلمت، فأمر ابن جنكيز خان أن يخرج كل أهلها إلى الصحراء. والسبب في ذلك أنه قيل له أنه ترى بعض الناس في مدينة مرو ما قتل، لأنه ممكن ضربة السيف أو الطريقة اللي قتل فيها ما كانت مميتة فنجا، فأمر هنا لأنهم كلهم يخرجون ويقتلون بضرب الأعناق حتى يتأكد أن جميع من في هذه المدينة. فقتل عدد كبير جدا في مدينة نيسابور. بعد ذلك اجتاح التتار مدينة خوارزم،
وكانت هي مركز عائلة محمد خوارزم شاه، والدولة مثل ما ذكرنا الدولة الخوارزمية باسم هذه العائلة. المهم كان فيها عدد كبير من المسلمين، وكانت حصونها شديدة ومنيعة، وكانت هذه المدينة تقع ما بين حدود أوزبكستان وتركمانستان، وتقع مباشرة على نهر جيفون، وكانت لها يعني قيمة جدا اقتصادية واستراتيجية. فحاصر التتار هذه المدينة وضغطوا عليها من أكثر من مكان، حتى استطاعوا أنهم يجدون ثغرة في الأسوار ودخلوا المدينة وقتلوا كل من فيه، ما يعني تركوا أحد. ولكن يعني أهل هذه المدينة ردوا التتار نوعا ما، يعني حاولوا أنهم يعني يقاتلون التتار، ولكن بحكم أن التتار أكثر منهم وكانوا أكثرية، فقضوا على خلق كبير في هذه المدينة. بعد ذلك أهل المدينة هذه حاولوا أنهم يهربوا، فبدأ البعض منهم يذهب في السراديب، ولا يذهب في الخنادق، أو أنه يعني يختفي في بيته. فانظر ماذا فعلت، يعني هذه الحادثة لا تكاد أنك تجد لها مثيل في كتب التاريخ إلا في عهد نوح عليه السلام. حادثة عجيبة وغريبة، يعني لك أن تتخيل أنه كان في سد جدا كبير مبني على نهر جيحون، فقام التتار بهدم هذا السد، وكان هذا الماء يمنع يعني أنه يوصل للمدينة، هذا الماء يقف أمام أنه النهر هذا يغرق المدينة. فبعد ما هدموا هذا السد انهمر الماء بغزرة على مدينة خوارزم، فأغرق المدينة كاملة، فكل من كان في السراديب ولا في الخنادق ولا كان مختبئ في بيته إن لم يمت من سيف التتار مات بهذا الطوفان الكبير والهائل اللي غطى المدينة. فلم يخرج أحد من هذه المدينة حي، وأصبحت هذه المدينة ممحية من التاريخ، حتى أنه من يأتي إلى هذه المدينة خوارزم لا يجد إلا نهر جيفون فقط. انتهت المدينة عن بكرة أبيها، لا يوجد لها حتى الآن في كتب التاريخ موضع، انتهت، ذهبت هذه المدينة. كل هذا من أفعال التتار. طبعا هذا كان الاجتياح الأول للتتار، وضموا مدن جدا كبيرة. المدن اللي الآن دخلت تحت التتار هي كازاخستان وطاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان وباكستان، إلا أجزاء قليل منها لم تدخل، أفغانستان ومعظم أجزاء إيران وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا والجزء الجنوبي الغربي من روسيا. كل هذه المدن وكل هذه الدول هي تحت مملكة التتار، بإضافة إلى الصين وإلى منغوليا. مملكة عظيمة كبيرة كونها التتار في بضع سنوات، وانتهى هذا الاجتياح الأول بموت جنكيز خان سنة 624، وهدأت الأوضاع لفترة. بعد ذلك بدأ الاجتياح الثاني للتتار بقيادة القائد الجديد أوكتاي، وكان سنة 634. فبدأ بمذابح جدا كبيرة وعظيمة على دولة روسيا، فسقطت تحته يعني مدن جدا كثيرة، مدينة ريدان، وبعد ذلك سقطت مدينة فلاديمير، كانت أحد المدن الكبيرة، لم تصمد إلا فقط 6 أيام. بعد ذلك توجه التتار إلى مدينة موسكو اللي هي الآن العاصمة الروسية، فتم أيضا اجتياحها وتدميرها، واحتل التتار دولة روسيا كاملة. لك أن تتخيل يعني أعداد جدا كبيرة من السكان فيها، مناخها جدا سيء وبارد جدا، استطاع التتار أنه يحتلونها في 2 فقط، وإلى الآن لا يوجد من يستطيع أن يردع هذا الجيش الذي بعد كل هذه الأحداث أصبح له ثقل جدا كبير. زحف بعد ذلك مجموعة من التتار ودخلوا مملكة بولندا، وسقطت هذه الدولة في ملك التتار، وأيضا بعد ذلك ذهبوا إلى مملكة المجر، وصارت أيضا هناك معركة جدا قوية ما بين ملك المجر وما بين التتار، وأيضا هزموا التتار مملكة المجر وضموها إلى ممالكهم. بعد ذلك اجتاحوا سلوفاكيا وضمت أيضا إلى جيش التتار. بعد ذلك أخذوا كرواتيا، ووصل جيش التتار إلى منطقة أو إلى سواحل البحر اللي فقط تفصل ما بين كرواتيا وإيطاليا. يعني التتار الآن هم ضموا نصف أوروبا، نصف أوروبا هو في ملك التتار، وكان يعني يفصلهم فقط عن إيطاليا بحر. ولو قدر أن التتار يكملون في هذه الحرب أنهم وصلوا أكيد إلى ألمانيا وإلى النمسا، وممكن أخذوا إيطاليا، ولكن بحكم أنه ملك التتار توفي فهدأت هذه الأوضاع إلى فترة. وسيأتي الاجتياح الثالث للتتار اللي ستتغير معه موازين جدا جدا كثيرة. الاجتياح الثالث هو من أكثر الاجتياحات المقلقة، والسبب أنه أول ما تولى مانكو خان زعيم مملكة التتار الجديد كان همه الأكبر أنه يسقط الخلافة العباسية وأنه يجتاح العراق، وبعد ذلك يبغى يجتاح الشام ومصر. فكان هذا القائد جدا قوي، وكان معه كثير من أخوته اللي يساعدونه في الحكم، وكان من ضمنهم هولاكو. فأصبح هولاكو هو الأمير والمسؤول على إقليم فارس، وهو الذي سيواجه الخلافة العباسية عما قبل. اجتمع هولاكو مع كبار مستشارين في مجلس للحرب، وبدأ يتناقش في أمور غزو بغداد وإنهاء الخلافة العباسية. وكانت بغداد في تلك الفترة هي أشد مدن الأرض حصانة، وكانت أسوارها جدا قوية ومنيعة، والسبب أنها كانت عاصمة للخلافة الإسلامية لأكثر من 5 قرون. فكان الوزراء والأمراء والملوك والخلفاء اللي يأتون يحصلونها ويدفعون الأموال فيها. والشعب وقتها في بغداد كان جدا كبير، وكان تعداد اللي يوجدون في بغداد في تلك الفترة حوالي 3 ملايين نسمة، وكان عدد جدا كبير. وكانت تعتبر بغداد في ذلك الوقت هي أكثر مدن العالم ازدحاما، يعني في مثل وقتنا الحالي مثل بعض المدن هي أكثر المدن فيها ازدحام، كانت بغداد في تلك الفترة من ذلك الزمان هي أكثر المدن في ذلك الوقت ازدحام ووفرة وكثرة في السكان. وما هي إلا أيام وظهر جيش هولاكو أمام أسوار المدينة، مدينة بغداد، هذه المدينة العظيمة. وكان هذا في يوم 12 محرم من سنة 656، وبدأ هولاكو ينصب المعدات التي ستستخدم في هدم أسوار المدينة اللي هي المنجنيق. بدأ الخليفة يعقد الاجتماعات، وبدأت المفاوضات مع التتار، وطالت هذه المفاوضات لفترة طويلة يحاولون أنه يمنعونه من غزو المدينة وأنه يرضونه بالهدايا وبالأموال. المهم في نهاية هذه المفاوضات أشار أحد الوزراء على الخليفة العباسي المستعصم بالله أنه يخرج لمقابلة هولاكو بنفسه فيجري معاه المفاوضات فتكون أفضل وأحسن. فلما ذهبت الرسل إلى هولاكو أنه ترى المستعصم بالله الخليفة العباسي جاي يتفاوض معك، فرفض أنه يأتي لوحده، وقال أنه يجيني هو وكبراء المدينة اللي هم علماءها وفقهاءها والأمراء اللي موجودين فيها، حتى أنه المفاوضات تكون ملزمة للجميع. كان هذه هي حجة هولاكو. طبعا جمع الخليفة كل الكبار في مدينة بغداد، وكان وفد جدا كبير قرابة 700 شخص، وخرجوا إلى خيمة هولاكو اللي كانت في الجهة الشرقية لأسوار مدينة بغداد. وكان هذا الوفد مثل ما ذكرنا جدا كبير. وقبل ما يدخلون على هولاكو زعيم التتار، رفض الفرقة اللي كانت تحرس هولاكو أنهم يدخلون، فقالوا فقط أن يدخل معه 17 رجل والباقين يأخذون لهم تفتيش دقيق. ومن هذا الكلام طبعا كانت هذه فقط مجرد حجة، اللي لم يدخلوا غير 17 اللي دخلوا مع الخليفة كلهم قتلوا، قتلهم هولاكو بدمه. فعلم وقتها الخليفة إنه هذه هي النهاية، وبعد ذلك أمر هولاكو إنه الخليفة يصدر أوامره إنه لجميع أهل بغداد إنه يلقون السلاح ولا يقاومون، وقيد الخليفة حتى إنه يذهب معه إلى مدينة بغداد ويريه كنوز العباسيين وذهبهم وأموالهم. وبعد المحزن في هذه القصة إنه لم تنتهي فقط عندهم يمتنعون على القتال أو إنه الخليفة فقط يعطيهم الأموال، لا، أمر هولاكو بقتل 2 من أولاد الخليفة أمام عين، وأمر إنه يأسر الولد الثالث وتؤسر أخوات الخليفة. إحنا قاعدين نتكلم يا جماعة عن خليفة من خلفاء الدولة العباسية يقتل 2 من أولاده ويؤسر ويدخل إلى قصره ويأخذ، يعني يأمر إنه يدل على كنوز العباسيين، أمر محزن إنه خليفة من خلفاء دولة بني عباس كانت الأرض يعني تهابهم كلهم، كيف إنه بين ليلة وضحاها ينتهي هذا؟ وليت إنه القصة تنتهي عند هذه اللحظة، لا، أمر هولاكو إنه تستباح مدينة بغداد، سيفعل الجيش التتاري ما شاء في هذه المدينة، قتل وسرق وقتل واغتصاب كل شيء وإحراق، لن يبقوا شيء. للأسف سقطت مدينة بغداد العظيمة، سقطت مدينة الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، سقطت مدينة الرشيد، مدينة المعتصم اللي فتح عمورية، سقطت العاصمة الإسلامية بغداد اللي دامت أكثر من 500 سنة وبغداد هي عاصمة العالم الإسلامي. بدأ التتار يعيثون في مدينة بغداد فسحة، لا يجدون أي مسلم أو أي شخص في شوارع أو ميادين بغداد إلا قتل في أي مكان، سواء في مسجد، في مكتبة، في بيت، حتى أن المسلمين كانوا يهربون يغلقون الأبواب فيأتون التتار ويكسرون الأبواب أو يحرقونها، فيذهب أهل هذه البيوت إلى السطح حتى أنهم يهربون من التتار، فيذهب التتار وراءهم ويقتلونهم على الأسطح حتى أن الدماء الكثيرة سالت ونزلت مع الميازيب، وسالت ميازيب دور بغداد كلها. والميزاب هي يعني زي القنوات تنحط على أسقف البيوت حتى إذا نزل المطر ما يتجمع، لا، ينزل مباشر على الأرض. فتخيلوا ميازيب دور بغداد كلها تسيل من دماء المسلمين، شيء جدا محزن وشيء لا يكاد يتخيل أي إنسان. وليت أن التتار يعني وقفوا فقط على أنهم يقتلون الرجال الأقوياء، لا، ما في أي مراعاة، حتى الشيوخ حتى النساء، إلى درجة أنهم كانوا حتى يقتلون الأطفال الرضع، يعني شيء جدا محزن. تذكر كتب التاريخ أنه أحد جنود التتار شاف 40 طفل من حديثي الولادة، فقاموا قتلهم كلهم، قتلهم وقتل أمهاتهم، ما كان في أي مراعاة. ومر طبعا اليوم الأول والثاني والثالث والعاشر والعشرين والتتار لم يتوقفوا من الإبادة، ما زالت هذه المدينة مستباحة، وما زال هذا القتل مستمر على أهل وسكان مدينة بغداد. بعد ذلك أمر هولاكو بأن يأخذ الخليفة ويدلهم على كنوز العباسيين، فدلهم على ذلك. بعد ذلك أمر هولاكو بأنه يقتل الخليفة، فلما أتى الحراس يأخذون الخليفة حتى يقتلونه أنشد أبيات قال: وأصبحنا لنا دار كجنات وفردوس، وأمسينا بلا دار كأن لم نغن بالأمس. فلما جاء الحراس يقتلون الخليفة أشار عليه بعض المستشارين على هولاكو أنه لا يقتلوا بالسيف، لأنه لو سالت دماء الخليفة فإن المسلمين في العالم الإسلامي سيطلبون ثأرة، وكانت هذه خرافات من عندهم. فاستجاب هولاكو وأخذ باقتراحهم ولم يقتلوا بالسيف، وأمر أن يركن الخليفة بالأقدام حتى الموت. هذه كانت نهاية آخر خلفاء الدولة العباسية المستعصم بالله. لم تنتهي هنا المأساة، استمرت المأساة إلى 40 يوم. 40 يوم بغداد مستباحة، إلى درجة أنه قتل 1,000,000 شخص من سكان بغداد، عدد جدا كبير مهول لا يكاد يصدق. 1,000,000 شخص يموتون في 40 يوم، عدد غير بسيط، مأساة جدا قوية. تخيل هذه الأعداد الكبيرة تموت. وإضافة إلى القتل الكبير في سكان وأهل مدينة بغداد، كان التتار لهم أعمال أخرى ثانية، اللي هي التدمير، تدمير كل ما هو جميل، تدمير حضارات امتدت قرون وقرون. ذهب مجموعة من التتار ودمروا بيت الحكمة اللي هي مكتبة بغداد، مكتبة جدا عظيمة. كانت تلك المكتبة أعظم مكاتب الأرض على الإطلاق، لا يوجد أي مكتبة في الأرض في ذلك الزمان تضاهي المكتبة اللي موجودة في مدينة بغداد. يعني مكتبة فيها عصارة فكر المسلمين لأكثر من 600 سنة، فيها جميع الكتب من جميع الفنون والعلوم والآداب. تخيل يعني فيها من علوم الشريعة مثل التفسير والقرآن والحديث، هذه كلها كتب فيها، والعقيدة والأخلاق، وأيضا العلوم الحياتية مثل الطب والفلك والهندسة والكيمياء والفيزياء والجغرافيا وعلوم الأرض، ومن علوم إنسانية مثل السياسة والاقتصاد والاجتماع والأداب والتاريخ والفلسفة وغيرها غيرها غيرها الكثير. كل هذه الكتب وكل هذه العصارة كانت موجودة في مكتبة بغداد. ماذا يعني فعل هؤلاء؟ إضافة طبعا إلى ملايين الكتب اللي لها في القصص والأشعار، غير الكتب المترجمة من اللغات المختلفة مثل اليونانية والفارسية. ماذا فعل التتار لهذه المعجزة اللي كانت في ذلك العصر يستحال أن يوجد مثل هذه المكتبة؟ أخذ التتار هذه الكتب وألقوها في نهر دجلة، حتى قيل أن النهر أصبح لونه الأسود من الحبر اللي موجود في هذه الكتب، غير الكتب اللي أحرقت، حتى أنه قيل من كثرة الكتب الملقية أصبح الفارس التتاري يركب خيله ويعبر عليها كجسر ما بين ضفتي النهر، إلى هذه الدرجة. ولنا وقفة مع مكتبة بغداد حتى نعلم ما هي المأساة اللي حصلت. هذه المكتبة أسسها الخليفة العباسي هارون الرشيد، وهو من أشهر ومن أعظم خلفاء دولة بني العباس. وبعد ذلك أصبح أي خليفة يأتي يعني يضيف إلى هذه المكتبة كتب كثيرة ويشتري بعضها ويوسعها، فأصبحت هذه المكتبة تحتوي ملايين الكتب والمجلدات في زمن لا يوجد فيه طابعة. يعني تخيل ذلك الزمن لا يوجد طابعة تطبع الكتب، فكان يجمعون الكتب ويشترونها ويترجمونها، وأصبحت يوجد فيها ملايين الكتب في زمن ما في طابعة. يعني كانت معجزة فعلا في وقتها. وكانت يعني هذه المكتبة مقسمة إلى حجرات، كل حجرة أو كل قسم أو منطقة يختص بعلوم معينة. فمثلا في قسم خاص للفقه، وفي قسم خاص للطب، وقسم خاص للكيمياء، وقسم خاص لأمور السياسة، وقسم خاص للشعر والنقد. وكان يوجد موظفين في المكتبة أعدادهم بالمئات، حتى أنهم يرعون هذه المكتبة ويستمرون في تجديدها. فكان موجود قسم منهم اللي هم الناسخون، وكان هذول وظيفتهم أنهم ينسخون الكتب كذا نسخة حتى يستطيع الجميع أن يستفيد منها. وكان في هناك اللي هم يسمون المناولون، وهذولا كانت الفكرة أنهم يسلمون أو يناولون الناس الكتب اللي تكون في الرفوف البعيدة اللي تكون موجودة فوق. وفي الباحثون، وكان هذول وظيفتهم أنهم يبحثون عن نقاط معينة في علم معين لغزارة المعلومات والكتب في تلك المكتبة. وتلك المكتبة كان يعني تخيل في ذلك الزمان كان يوجد فيها غرف خاصة، في غرفة للمطالعة للقراءة، وكانت في غرفة خاصة للمدارسة وحلقات النقاش والندوات العلمية، وفي غرفة خاصة للترفيه، الأكل والشرب، حتى أنه كانت في غرف للإقامة للطلاب اللي يجون من أماكن بعيدة ولا يجدون مسكن، فكانوا يسكنون في هذه المكتبة. يعني إحنا قاعدين نتكلم عن جامعة وليست مكتبة في ذلك الوقت، في هذه الكمية من التجهيزات اللي موجودة فيها. ومع الأسف ذهبت هذه المكتبة أدراج الرياح ولم يبقى منها شيء، ولك أن تتخيل كم خسر المسلمون. وخلونا نكون صريحين، الخسارة ليست فقط للمسلمين، خسارة للإنسانية كلها بخسارة هذه العلوم. يعني كان الأجدر على التتار أنهم يأخذون هذا العلم ويضعونه في مدينتهم يستفيدوا منه، لكن أحرقوه وأفنوه، فذهبت علوم كثيرة. ولكن ماذا عساك أن تقول في أمة همجية لا تملك أي تاريخ أو أي حضارة؟ استمرت هذه الأعمال من القتل والتخريب والدمار لمدة 40 يوم مثل ما ذكرنا. بعد ذلك أمر هولاكو جيشه بالانسحاب خوفا عليه من انتشار الأوبئة والأمراض، بحكم أنه مليون شخص قتيل ولم يدفنوا، فالجثث سوف تتعفن وستبدأ الأمراض والأوبئة تنتشر بين جنوده. فأمر أنهم يذهبون إلى شمال العراق، وأعلن أنه في بغداد الآن أمان حقيقي، لن يقتل أي أحد، حتى أنه يخرج سكان بغداد ويأخذون قتلاهم ويدفنونهم حتى لا تبدأ تنتشر الأوبئة والأمراض. فخرج الجيش التتاري، وكانت وجهته القادمة معروفة هي الشام. سقطت بغداد، وكان سقوطها على العالم الإسلامي جدا فظيع ومريع، صدمة رهيبة في كل أقطار العالم الإسلامي. كيف أن الخلافة العباسية اللي دامت قرون تسقط هكذا وبكل سهولة؟ الصدمة هذه مروعة لدرجة أنه بدأت هناك أساطير تحكى وتروى، وبدأت إشاعات تنتشر أن التتار هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، ولا خلاص من قتالهم إلا بخروج المهدي. استمرت هذه الشائعة فترة طويلة وانتشرت في جميع أقطار العالم الإسلامي، ولكن التتار لم ينتهي. التتار اجتاح الشام فاحتل دمشق، وبعد دمشق أخذ حلب، وبعد ذلك اجتاحوا فلسطين حتى وصلت جحافل التتار إلى مدينة قس. وما هي إلا مسافات قصيرة تفصلهم عن المحروسة مصر، آخر معاقل المسلمين، فلو سقطوا سيسقط العالم الإسلامي كله. فماذا سيفعل التتار؟ وما هو رد المصريين؟ وهل ستنتهي الصورة الجيش الذي لا يقهر؟ كل هذا وأكثر تستمعونه في الحلقة القادمة. ألقاكم على خير، في أمان.